أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا من أحكام صلاة الجماعة تحت هذا العنوان، كانت المسائل التي بين أيدينا، ووصل بنا الكلام فعلا إلى مسألة 380. قال: دام ظله لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع إلى آخر كلامه. مر علينا على أن الإمام بالتالي يتحمل عن المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية، لكن المأموم إذا التحق في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة فحينئذ ماذا؟ حينئذ موضع القراءة قد فات، فلا يوجد تحمل، فحينئذ يجب على المأموم أن يقرأ، لأن موضع القراءة وموضع بالتالي التحمل قد فات، لم يدركه المأموم. المأموم لو التحق بالركعة الأولى لتحمل الإمام عنه القراءة، لو التحق بالركعة الثانية لتحمل عنه الإمام القراءة، لكنه التحق في الركعة الثالثة، الإمام الآن لا يقرأ وإنما الإمام الآن يسبح، فحينئذ تكون وظيفة المأموم هي ماذا؟ هي القراءة، لا بد أن يقرأ، لا يوجد تحمل هنا في هذا الموضع إذا التحق المأموم بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة. زين، إذن المأموم يقرأ والإمام ما له؟ الإمام يسبح. هنا تجب القراءة على المأموم إذا التحق في الركعة الثالثة أو الرابعة، فيما إذا أمهل الإمام المأموم لأجل القراءة الطاوقت، يعني من خلال التسبيح اللي يسبح الإمام، بالتالي يستطيع المأموم أن يقرأ الفاتحة وسورة. هذا اللزوم لزوم القراءة إذا أمهله الإمام وانطى مجال، أما إذا لم يمهله الإمام، بمعنى أن التسبيح اللي الإمام بالتالي يقوم به، هذا لا يكفي لأداء ماذا؟ لأداء القراءة ولقراءة الحمد والسورة. قال: لزوم القراءة، فهنا ماذا؟ فهنا حينئذ ماذا؟ يقتصر على الحد الذي ماذا؟ يكتفي مثل بقراءة سورة الفاتحة، يكتفي بقراءة سورة الفاتحة. لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية متى؟ إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة. ما له هذا اللزوم؟ يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإذا لم يمهله للقراءة جاز للمأموم أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع مع الإمام. إذا ما يلحق أن يقرأ الفاتحة مع السورة لأنه الفترة قليلة، الإمام يسبح، التسبيح يحتاج إلى وقت مثلا أقل من قراءة السورة والفاتحة والسورة، حينئذ ماذا؟ حينئذ يقتصر المأموم على قراءة الفاتحة وما يقرأ السورة، لأجل ماذا؟ لأجل أن يتابع الإمام ويلتحق بالإمام. قال: فإن لم يمهله، يعني لم يمهل الإمام المأمومة في القراءة، جاز للمأموم أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع مع الإمام، فلا يأتي بماذا؟ بالسورة التي تأتي بعد الفاتحة. وإن لم يمهله لذلك، يعني حتى الفاتحة لا يستطيع أن يأتي بها لضيق الوقت، يعني الإمام تسبيحه أقل حتى من الفاتحة، وإن لم يمهله لذلك أيضا بأن لم يتمكن المأموم من إدراك الإمام راكعا إذا قرأ أو إذا أتم قراءته، قراءة ماذا؟ قراءة الفاتحة. جاز للمأموم قطع الحمد والركوع مع الإمام، وإن كان الأحوط الأولى في هذه الصورة أن ينفرد ماذا؟ أن ينفرد في صلاته إذا لم يستطع أن يقرأ الحمد بأن لم يمهل الإمام المأموم تسبيحات الإمام، تحتاج وقت أقل، وقتها أقل من القراءة قراءة الحمد. فبعده هو وصل إلى قوله مثلا على سبيل المثال اهدنا الصراط المستقيم، الإمام كمل تسبيحاته. هنا يحق للمأموم أن ماذا؟ أن يترك ما بقي من سورة الحمد ويركع مع ماذا؟ يركع مع الإمام. لكن الأحوط استحبابا فيما إذا لم يكن قادرا على التمكن من الإتيان بالحمد لأن الإمام لم يمهله في قراءة الحمد، حينئذ الأولى والأحوط استحبابا أي ينفرد، بالتالي أنه يقرأ من جديد، يترك الجماعة وينفرد وتتحول صلاته من صلاة جماعة إلى صلاة مفرد ويتم صلاته حال كونه منفردا، وبالتالي يأتي بالقراءة من البداية. هذا بالنسبة إلى المسألة 380. أما بالنسبة إلى مسألة 381، تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز التقدم عليه فيها، عليه فيها لا يجوز تقدم، يعني تقدم المأموم على الإمام فيها في الأفعال، بل الأولى مو ألا يتقدم، بل الأولى أن يتأخر عنه يسيرا، ولو تأخر كثيرا بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء، بل في جميع الأجزاء، بل مطلقا على الأحوط لزوما. هنا هذه المسألة تتعرض إلى هذا الموضوع اللي هو المتابعة. طبعا المتابعة على قسمين، المتابعة إما أن تكون متابعة في الأفعال، وإما أن المتابعة تكون متابعة في الأقوال. الآن المسألة تتعرض لهذه القضية، المتابعة في الأفعال، أن تكون أفعالي العرف ماذا يقول الناظر إلى هذه الصلاة، صلاة الجماعة ماذا يقول؟ أن هنالك متابعة في أفعال المأموم لأفعال الإمام، المتابعة لا تتحقق بالسبق، أني إذا سبقت بالركوع هو الإمام يقرأ أنا ركعت، هنا يصدق متابعة؟ لا تصدق متابعة قطعا. المتابعة إنما تصدق بشكل واضح فيما إذا كانت أفعال المأموم متأخرة قليلا عن أفعال الإمام، يعني الإمام يركع أنا بعد ما راكع أريد أركع، ركع الإمام يلا الآن راح أركع، هذه المتابعة. هسه بعضهم قال أن الاقتران أيضا يحقق المتابعة، بعض الفقهاء ذهب إلى ذلك، يعني نركع سوى ونسجد سوى، نسجد سوية، هذا قد يحقق المتابعة، المتابعة من حيث الأفعال، ولكن القدر المتيقن من المتابعة. ولذلك السيد هنا ماذا قال بالأولوية لأجل القطع بتحقق المتابعة، أنه كون أن تكون أفعالي ماذا متأخرة يسيرا قليلا عن ماذا؟ عن أفعال الإمام، إمام الجماعة، لأجل صدق المتابعة. أنا الآن ساجد، الإمام ماذا رفع رأسه من السجود، أنا الآن يلا أرفع رأسي من السجود، هسه نرفع سوية، نرفع الرأس سوية، قد يحقق المتابعة كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. أما أنه أنا أرفع رأسي من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، هي قطعا ماكو متابعة. وإذا لم تتحقق المتابعة حينئذ ماكو، حينئذ ماذا؟ لا توجد، لا تتحقق صلاة الجماعة. نعم، إذا ماكو متابعة من شروط صلاة الجماعة المتابعة، لذلك قال تعتبر وتجب وتلزم المتابعة في صلاة الجماعة، فلا يجوز التقدم عليه فيها، لا يجوز تقدم المأموم على الإمام في الأفعال، بل الأحوط الأولى التأخر عنه عن الإمام في الأفعال يسيرا، ولو تأخر كثيرا بحيث أخل بالمتابعة. لا الآن الإمام ساجد، أنا بعد الآن أريد أركع، الإمام ساجد الآن، أنا الآن أريد أركع، فهنا ماذا؟ هنا هواي أكو تأخر بين فعل المأموم وفعل الإمام، وهذا يؤثر ماذا؟ ويخل بصدق الصلاة، صلاة الجماعة. الرائي والناظر العرفي ماذا يقول؟ هذا ماذا يفعل؟ هاي مو صلاة جماعة، هذا الإمام يصلي شكل وهذا يصلي شكل، والمأموم يصلي ماذا شكل. لا توجد هنالك متابعة في الأفعال، هنا لا يصدق المتابعة. فلو تأخر عنه بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء، يعني ذلك الجزء شنو بطل الائتمام؟ بمعنى لا يؤجر على الثواب، ثواب الجماعة بلحاظ هذه الركعة مثلا أو بلحاظ هذا الجزء، بل السيد هنا يتلقى، بل مطلقا يعني إذا أخل بالمتابعة في جزء مثلا تقدم على الإمام في جزء من الأجزاء، أو تأخر كثيرا، هنا التقدم والتأخر الكثير لا يحقق المتابعة، فهنا شنو؟ هذا الجزء تبطل فيه الجماعة، يعني كأنه يحسب له صلاة فرادة. السيد يترقى يقول أنه إذا لم يتابع في جزء هذا يؤثر على كل الأجزاء، بل مطلقا جميع الأجزاء، لكن هنا على نحو الاحتياط اللزومي. إذا تأخر بمعنى أن الإمام مثلا ركع وبعد ما ركع الإمام سجد هو الآن يريد يركع، هنا بالتالي لا تتحقق المتابعة الفعلية، وبالتالي هذا يخرجه عن ماذا؟ عن صلاة الجماعة، مو في هذا الجزء فقط، لا في كل الأجزاء، بل مطلقا على الأحوط لزوما. إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر، إخلال المتابعة أيضا تنقسم إلى قسمين، الإخلال منشأ الإخلال وسبب الإخلال على قسمين، إما أن يكون الإخلال في المتابعة عن عذر، وإما أن يكون الإخلال في المتابعة لا عن عذر. فهذا الذي يؤدي إلى بطلان كل الأجزاء فيما إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر، وإلا إن لم يكن عن عمد بأن كان معذورا لم يبطل الائتمام حتى مع الإخلال بماذا؟ بالمتابعة. مثاله كما إذا أدرك المأموم الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية، فإنه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك. الآن هو تأخر، أدرك الإمام قبل أن يركع، زين بمسافة، والآن يريد يلتحق بالجماعة، بالتالي يحتاج أن يمشي مثلا كم خطوة على سبيل المثال، لكن الزحام الموجود منعه من المتابعة، فالإمام بعد ذلك ركوعه سجد، وبعد سجوده رفع رأسه قام، الآن أنا بعدي ما راكع وإن كنت أنا التحقت. هذا يتصور فيما إذا شنو، وشون نصور؟ نصور فيما إذا أنا دخلت للجماعة وحينئذ الإمام راكع، فقلت أنا قبل على ما أصل إلى الجماعة الإمام يرفع رأسه وأنا في مكاني ركعت مع الإمام، الآن كن أمشي خطوات حتى ألتحق بالجماعة، هنا صار ازدحام، فبالتالي ما قدرت أنا بالتالي شنو أنه أتابع الإمام بركوعه وسجوده، بل الإمام ركع وسجد ورفع رأسه وقام إلى الركعة التالية وأنا بعدني ما راكع، يعني بعدني أنا في حال الركوع، بس الازدحام ما قاعد يخليني أكمل ماذا؟ والالتحاق ومتابعة الإمام. فهنا يحق له أن يركع ويسجد ويلتحق بالإمام، لأن عدم المتابعة هنا كان ناشئا عن عذر، أما إذا لم يكن ناشئا عن عذر حينئذ ماذا؟ حينئذ يؤدي إلى عدم صدق الجماعة وبطلان الجماعة، وبالتالي صلاة راح تصير مفرد. جيد، مسألة 200 العفو مسألة 382، إذا ركع المأموم أو سجد باعتقادي أن الإمام قد ركع، واضح؟ إذا ركع المأموم أو سجد باعتقادي أن الإمام قد ركع أو سجد فبان خلافه، أتى بالذكر الواجب فيهما في الركوع والسجود، ثم يلزمه على الأحوط وجوبا أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضا، وليس له الإخلال إلى آخر كلامه. الآن هذه المسألة تتعرض إلى مسألة التدارك، أنه أنا ركعت قبل الإمام، أنا كل ظني على أن الإمام قد ركع، لكن تبين على أن الإمام لم يركع، فركعت قبل الإمام أو سجدت قبل الإمام، شنو حكم هنا؟ هذا الآن بالتالي أنا جئت بركن، اللي هو الركوع اللي هو السجود. هنا السيد يذكر يقول إذا ركع قبل الإمام وبالتالي دخل ووصل إلى حد الركوع، الإمام بعد ذلك يقرأ وعبال أن الإمام ركع، يأتي هنا يلزم عليه أن يأتي بالذكر الواجب بأن يقول سبحان ربي العظيم وبحمد، يأتي بذلك، ثم بعد ذلك يعود لكي يتابع الإمام، لأن هنا شنو صار؟ إخلال بالمتابعة، التقدم بالتالي يخل بالمتابعة الفعلية، فعلية يعني متابعة المأموم مع الإمام في الأفعال، هنا ما يتحقق متابعة فعلية، تقدم، التقدم أو التأخر الكثير لا يحقق المتابعة الفعلية في صلاة الجماعة. فهنا بالتالي ماذا يفعل هذا الشخص؟ كان يعتقد على أن الإمام قد ركع، لكن تبين أن الإمام ما راكع، بعده يقرأ، فإذا هذا الشخص تقدم في ركوعه على الإمام وبالتالي أخل بالمتابعة العرفية، لكن هنا معذور، هنا معذور، لا أنه بالتالي متعمد. ففي هذه الحالة طبعا إذا كان متعمدا حكمه يختلف، أبدا حكمه يختلف، هنا يلزم عليه الذكر الواجب، أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمدي أو أي تسبيح آخر أو أي ذكر آخر، حين وبعد ذلك يلتحق بالإمام، يعني يرجع وين؟ يرجع إلى القراءة، يرجع للإمام حتى يتابعهم من حيث الأفعال. إن قلت أنه بعد ذلك سيركع مع الإمام، وحينئذ ماذا؟ هذا ركوع يؤدي إلى ماذا؟ إلى زيادة الركن، يعني هو ركع قبل الإمام والآن يركع مع الإمام، ركوع قبل الإمام وركوع مع الإمام، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الزيادة الركنية، والزيادة الركنية، الزيادة في الأجزاء الركنية مبطل للصلاة. الجواب على ذلك أنه بالتالي هذا مستثنى، هذا خاص، لأنه وردت الأدلة على أن الزيادة الركنية في مثل الركوع مثلا أو السجود إذا كان لأجل المتابعة ولأجل تدارك الإمام، حينئذ ماذا؟ يكون هذا مختفرا، قد وردت أدلة خاصة في ذلك. قال أنه فبان خلافه، أتى بالذكر الواجب فيهما في الركوع أو السجود المتقدم على الإمام على الأحوط وجوبا، اتيانه بالذكر الواجب مبني على الاحتياط اللزوم الوجوبي. قال ثم يلزمه على الأحوط وجوبا، إذن العفو، أنه أتى بالذكر الواجب على نحو الفتوى، لا بد أن يأتي بالذكر الواجب على نحو الفتوى، هذا الاحتياط هو احتياط للمتابعة. على الأحوط ثم يلزمه على الأحوط، واضح هذا الاحتياط وجوبي، على الأحوط وجوبا أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده، فهنا يوجد احتياط وجوبي على لزوم التدارك، شلون يتدارك؟ يرجع يتابع. والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضا، من راح يركع مرة ثانية مع الإمام لأجل المتابعة أيضا يأتي بماذا؟ بالذكر الواجب، لكن هنا اتيانه بالذكر الواجب يكون على نحو الاحتياط الاستحبابي، وليس له الإخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الإمام في ركوعه وسجوده، بل يأتي به ثم يلحق بالإمام وتصح جماعته. الآن هو بالتالي من ركع قبل الإمام، هذا عندما وصل إلى الركوع وركع قبل الإمام ظنا أن الإمام قد ركع، لكن تبين أن الإمام مو راكع، هنا لابد أن يأتي بالذكر الواجب، وملزم بالإتيان بالذكر الواجب، واضح؟ نعم، سوف يعود مرة ثانية ويركع أو يسجد لأجل المتابعة، هنا لما لا يجب عليه الذكر الواجب، لكنه أحوط استحبابا. مسألة، قال مسألة 383: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه، لزمه على الأحوط وجوبا العود إليه لمتابعة الإمام، ولا تضره زيادة الركن، فإن لم يرجع ففي صحة صلاته إشكال. يعني شنو الأحوط؟ شنو أن لا تصح. وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطلت جماعته وينفرد في صلاته، وكذلك الحال ماذا في السجود. الآن بالتالي الإمام بالتالي هسه الآن هنا شنو مرة هو يتقدم يعني يركع قبل الإمام، والآن ما ومرة هنا عندنا صورة الإمام راكع لكن رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام، فالزيادة الركنية تتصور يعني زيادة الركوع تتصور بهذه بهاتين الصورتين، مرة يركع قبل الإمام ويرجع يركع مرة ثانية مع الإمام، ومرة هو راكع مع الإمام لكن رفع رأسه قبل الإمام، ماذا نقول له؟ ارجع وتابع الإمام واركع مع الإمام. إذن هنا سوف تكون زيادة ركنية وهذه زيادة مختفرة. فهنا إذا رفع المأموم رأسه من الركوع وظنا على أن الإمام قد رفع رأسه لكن تبين الإمام ما بعد ما رفع رأسه، باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه لزمه على الأحوط وجوبا العود إلى الركوع لأجل متابعة الإمام، ولا تضره الزيادة الركنية، لأن وردت أدلة في خصوص المكان أن الزيادة الركنية لأجل المتابعة مختفرة. فإن لم يرجع، زين المفروض الآن يرجع، الآن أنت رفعت رأسك قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، المفروض ترجع لأجل المتابعة، لازم المتابعة في الأفعال، لكنه لم يرجع الآن ففي صحة صلاته، مو صحة صلاته بما هي، لا صحة صلاته حال كونها جماعة، جماعته تبطل يعني ذلك ينفرد، لا أن صلاته تكون باطلة، لا جماعته تكون باطلة. السيد ما عبر عنها بالباطلة، قال ففيها إشكال، يعني الأحوط وجوبا أنه ماذا؟ أنه الجماعة لا تصح. أما إذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا، مرة أنه هو كان يعتقد على أن الإمام قد رفع رأسه، ومرة قال لا شو الإمام شو هواي طول، خلي أنا أرفع رأسي قبل الإمام، فرفع رأسه متعمدا لا أنه مشتبها. قال وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطلت جماعته، جماعته تكون باطلة وعليه أن ينفرد، وكذلك الحال في السجود. الإمام ساجد، هو هذا أيضا المأموم ساجد لكنه رفع رأسه عن السجود قبل الإمام ظنا منه أن الإمام قد رفع رأسه من السجود، فهنا ماذا؟ فهنا يعود ويسجد لأجل المتابعة، لكنه إذا لم يعد فحينئذ تكون صلاته محل إشكال، وإذا كان قد رفع رأسه من السجود قبل الإمام عن عمد فلا إشكال في عدم صحة صلاته جماعة. مسألة 384 تأتي أحبتي هذا، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.